الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا إلى الشرط الخامس من شروط العوضين، أن تكون المنفعة مباحة. قلنا أن المشهور بل المتسالم عليه اشتراط إباحة المنفعة في صحة عقد الإيجار، فالمنفعة إذا كانت محرمة سواء في باب الأعيان، إجارة الأعيان كإيجار المساكن لإحراز المحرمات فيها والدكاكين لبيع الخام، أو في الأعمال كإيجار العبد لكتابة الكفر أو الجارية للغناء المحرم ونحو ذلك. مثل هذه الموارد لا إشكال فطريا في بطلان الإجارة، ولعله لا إشكال حتى في الفقه المدني الوضعي أيضا، أن المنفعة إذا كانت ممنوعة قانونا فلا يصح الإيجار في موردها. إنما الكلام في الوجه الفني الذي يمكن أن يستند إليه لتخريج هذا الحكم. هناك عدة وجوه، أحسنها الوجه الأول الذي تقدم شرحه بالأمس، من أن الغرض النوعي من المعاوضات عقود المعاوضة جميعا الاستيلاء، إمكان الاستيلاء الخارجي على كل من العوضين من قبل الطرفين. فإذا لم يكن هذا ممكنا إما لمانع عقلي تكويني أو لممنوعية قانونية شرعية، إذن فمن زاوية نظر هذا القانون ذاك القانون لا يكون الغرض من العقد، الغرض النوعي من عقد المعاوضة وعقد الإيجار متحققا، فلا يكون عقدا وإن كان إنشاء عقد، إلا أنه نتيجة لا يكون عقدا، إذ العقد ركنه كما قلنا فيما سبق تحقق الغرض النوعي، إمكان تحقق الغرض النوعي، والغرض النوعي هو تحقق الإمكان الاستيلاء القانوني لا الإمكان الاستيلاء التكويني فقط من دون سماح قانونا ومع المنع قانونا شرعا. أساسا العقود يتسبب بها المتعاقدان إلى إيجاد تلك النتائج القانونية، فإذا كانت تلك النتائج ممنوعة ممتنعة إما تكوينا وإما تشريعا وقانونا، إذن فلا يكون هذا عقدا في ذلك القانون، فلا تشمله عمومات أفوب العقود أو أحل الله البيع والتجارة عن تراب ونحو ذلك. وهذا وجه وجيه بيناه مفصلا في القسم العام من العقود، وجعلنا من جملة نتائج ركنية الغرض النوعي العقلائي هذه النتيجة، وهو بطلان المعاملة في مثل هذه الموارد. الوجه الثاني ما ذكره المرزا قدس سره، من أن المنفعة إذا كانت محرمة شرعا خرجت عن المملوكية، المنفعة المحرمة والعمل المحرم لا يكون مملوكا شرعا، فإذا لم يكن مملوكا إذن فلا يملكها مالك العين أو الأجير لكي يملك تلك المنفعة المحرمة أو ذلك العمل المحرم، يملكه بعقد الإجارة إلى المستأجر، ويشترط في صحة الإجارة أن تكون المنفعة مملوكة. يعني المرجع بحسب الحقيقة يرجع هذا الشرط الخامس إلى الشرط الثالث، أليس كان الشرط الثالث أن تكون المنفعة مملوكة؟ يقول في الفرض أن تكون المنفعة محرمة سوف لا تكون مملوكة، فشرطية الإباحة ترجع إلى شرطية المملوكية. ولهذا أشكل على المعتل لأن هذا الشرط مستدرك في ضمن الشرط الثالث، يكون الشرط الخامس مستدركا وزائدا. هذا البيان غير تام، فذلك أولا باعتبار ما تقدم أن المملوكية أصلا ليست شرطا في العوضين. قلنا فيما سبق أن الشرط أن يكون الشيء الذي يراد نقله ومعاوضته يكون تحت سلطانه، تحت ولايته، أعم من أن يكون هذا مملوكا له أو لا يكون مملوكا. المملوكية ليست شرطا بالمعنى الذي يريده المرجاء، وإنما الذي يكون شرطا أن يكون تحت سلطانه. حينئذ باقي كلام آخر، توجه آخر شوفيه. فأولا أصل المملوكية ليست شرطا كما ناقشنا هناك في شرطية الشرط الثالث. وثانيا لو فرضنا أن المملوكية شرط، حرمة المنفعة لماذا تستلزم انتفاء المملوكية؟ لماذا يفترض المرجاء أن الحرمة تحريم العمل أو تحريم المنفعة في الأعيان فإحراج المساكن الخام، حرمة هذه المنفعة لماذا تستلزم عدم المملوكية؟ لا تنافي بين الحرمة وبين المملوكية، إذ لا تقابل بينهما، لأن الحرمة حكم وضعي حكم تكليفي، والملكية والمملوكية حكم وضعي، وليس بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية تقابل، وإنما التقابل قرأته في الأصول بين الأحكام التكليفية أنفسها، الوجوب مع الحرمة مثلا لا يجتمعان، الإباحة مع الحرمة لا تجتمعان، لكن الملكية مع الحرمة لماذا لا تجتمع؟ العمل يكون محرما تكليفا لكنه مملوك، يملكه أيضا، يملكه ويمكن أن يملكه للغير رغم أنه يكون حراما. كونه حراما لماذا يمتنع ويمانع؟ الحرمة تمنع عن المملوكية، يكون مملوكا. إذن فهذا الواجب ثانيا غير تام، إذ لا برهان يقتضي التنافي بين الحرمة التكليفية وبين المملوكية الوضعية. وثالثا لو فرضنا التنافي وأن حرمة شيئين، حرمة عملين، تستلزم عدم مملوكيته، حينئذ هذا قد يصح في باب تمليك العمل لا تمليك المنفعة بالعين، يعني في باب الإيجار على الأعمال لا الإيجار على الأعيان، لما تقدم في بحث سابق في تعريف الإجارة من أن الذي يملك في باب الأعيان ليس هو الانتفاع أو المنفعة الخارجية، فإن إحراز المسكن إحراز المحرمات في المسكن أو بيع الخمر في الدكان، بيع الخمر هذا هو المنفعة أو الفعل المحرم، الانتفاع المحرم، ما يملكه يملكه المُجر ويملكه للمستأجر ليس هو هذا الفعل الخارجي المحرم. قلنا هناك أن هذا الفعل الخارجي وهو إحراز المحرمات في البيت أو بيع الخمر في الدكان، الانتفاع بالدكان ببيع الخمر فيه، هذا الانتفاع هو الفعل المحرم، لكن هذا الفعل المحرم ليس هو المملوك ومتعلق عقد الإجارة في الأعيان. كيف؟ وقلنا هناك أن هذا فعل المستأجر، وليس فعلا ليس شيئا راجعا للأجير للمالك المجير. بيع الخمر في الدكان عمل المستأجر، وهذا العمل قائم بالمستأجر لا بالعين، لكي يكون مملوكا للمجير، وهذا استيفاء للمنفعة، لا أنه نفس المنفعة. استيفاء المنفعة يكون بالانتفاع، الانتفاع المحرم بالبيع بالدكان الانتفاع استيفاء للمنفعة لا نفس المنفعة. أما المنفعة التي تكون راجعة للعين للمال، وبالتالي يكون المالك للرقبة مالكا لها، قلنا هناك حيثية القابليات الموجودة في العين، قابلية العين لكي مثلا ينتفع بها، هذه القابلية هي التي تكون من شؤون العين. سمينا هناك قلنا مسكونية الدار، قابلية الدار للمسكونية لا سكن الدار، سكن الدار فعل المستأجر واستيفاء للمنفعة بتلك القابلية. ما هو تابع للعين ويكون مملوكا للمجر تبعا لملكية العين حيثية مسكونية الدار، وإن شئتم قلتم قابلية الدار لأن يسكن فيها، قابلية المحل لأن يباع فيها الخام، هذه القابلية حيثية قائمة بالعين وهي ملك بالتبع لمالك العين وهو المجر، فيملك هذه القابلية للغير سواء استوفاها بعد ذلك داخل المستأجر أو لم يستوفها. ولهذا حتى لو لم ينتفع المستأجر بالعين الإجارة صحيحة ويكون القابلية مملوكة ويستحق الأجرة. فالانتفاع استيفاء لا أنها نفس المنفعة. إذن فما يكون محرما هو الانتفاع، ما يكون موضوعا للتحريم للحكم التكليفي بالحرمة هو الانتفاع، وما يكون مملوكا ومملكا موضوعا للملكية في عقد الإجارة ليس هو الانتفاع، ما يكون مملوكا ومملكا إنما هو تلك القابلية، وتلك القابلية حيثية في العين ليست فعلا من الأفعال، فلا يتعلق بها الحرمة التكليفية. الحرمة التكليفية متعلق بالانتفاع والاستيفاء للمنفعة، وأما المنفعة فهي القابلية، والقابلية لا يتعلق بها الحرمة. واضح أن الحرمة متعلقها متعلق الأحكام التكليفية إنما هي الأفعال لا الحيثيات والقابليات. إذن فما يكون مملوكا موضوعا للملكية غير ما يكون موضوعا للحرمة التكليفية. فحتى إذا افترضنا التنافي بين الحرمة التكليفية والمملوكية والملكية، هذا التنافي في باب إيجار الأعيان لا يوجد، إذ لم يجتمعا في موضوع واحد. ما هو معروض وموضوع الحرمة التكليفية الاستيفاء والانتفاع من قبل فعل المستأجر، وهذا ليس هو المملك، يستحيل لا يملكه المجر حتى يملكه. ما يكون موضوعا للملكية ومملوك للمجر وملكه بالإيجار للمستأجر حيثية القابلية في العين، وهي ليست فعلا وإنما صفة من صفات وحيثية من حيثيات العين ولا تتعلق بها الحرمة التكليفية. نعم في باب الإيجار على الأعمال قد يقال حينئذ ب اللزوم التنافي بناء على قبول التنافي بينهما اجتماعهما في موضوع واحد، لأن العمل كالخياطة، عمل الخياطة يملكه للغير ونفس العمل متعلق للتحريم، فيلزم اجتماع الحرمة مع المملوكية في موضوع واحد وهو فعل الخياطة مثلا. فلو قيل بالتنافي بينهما والتقابل بينهما فلا محالة، لا بد أن ترتفع المملوكية. نعم لو كان مقصود المرجاء من التنافي ليس التنافي بملاك التضاد والتقابل،
كما يقال في باب الأحكام التكليفية أنها متنافية لأنها متقابلة ومتضادة، الوجوب ضد الإباحة، ضد الحرمة، والحرمة ضد الإباحة، ضد الوجوب. لو كان مقصود المرجع من التنافي من أن الحرمة تنافي مع المملوكية بملاك التقابل والتضاد، حينئذٍ هذا الإشكال الثالث أيضا وارد عليه. لكن من المظنون قويا أن يكون مقصود المرجع من أن الحرمة التكليفية للمنفعة تنافي مملوكيتها ليس مقصوده المنافاة بالتقابل، بل المنافاة بملاك اللغوية، بمعنى أن ما يكون محرما ولا يكون محللا حينئذ هنا سوف لا يجعل العقلاء وبالتالي الشارع الملكية لهذا الشيء، لأن جعل الملكية من أجل الانتفاع. حتى في الأعيان العين التي لا منفعة محللة لها لا ملكية لها أيضا ولا مملوكية تجعل لها، لا للتقابل، فإن موضوع الملكية العين وموضوع الحرمة والإباحة الانتفاع بالعين. واضح أن الفعل شيء وانتفاع شيء والعين شيء آخر، لا من جهة التقابل بينهما لكي يقال لا يجتمعان في موضوع واحد، والمتقابلان إنما يكونان متقابلين إذا كانا في موضوع واحد لا في موضوعين، بل لأن جعل الملكية الاعتبارية والمملوكية الاعتبارية، الملكية التي هي حكم اعتباري وضعي، جعله على الأعمال والأعيان والمنافع وكل شيء على أي موضوع إنما يكون من أجل الانتهاء بالملكية بالملك إلى الانتفاع بهذا الملك. فإذا فرض أن الانتفاع بهذا الملك كان محرما ولم تكن له منفعة محللة، كل منافعها كانت محرمة، إذن جعل الملكية له لغو حينئذ. قد يكون مقصوده حينئذ معنى من هذا القبيل. إذا كان هذا مقصوده فلا يرد حينئذ عليه هذا الإشكال، وإنما سوف يكون حينئذ عدم جعل الملكية في فرض الحرمة للمنفعة من باب أنه لا من باب التضاد والتقابل، من باب أن الحرمة لا تنسجم مع المملوكية. هذا هو مقصود المرجع. لو كان هذا هو مقصوده حينئذ لا يرد عليه هذا الإشكال الثاني والإشكال الثالث، كلا الإشكالين الثاني والثالث سوف لا يردان لو كان مقصوده حينئذ هذا المعنى. لكن حينئذ يرد عليه ما سوف نذكره في الإشكال على وجه، على الوجه الثالث القادم. الوجه الثالث أن العمل المحرم أو المنفعة المحرمة لا مالية له شرعا، كالكلب والخنزير، كل عين أو عمل أو حيثية تكون منافعها محرمة بحيث لا منفعة محللة لها، إذن لا يكون هنالك مالية لمثل هذه العين، لا مالية لها. لماذا لا مالية لها؟ لأن المال يراد به الشيء الذي يكون مرغوبا فيه، يرغب فيه النوع، والرغبة النوعية يقال أنه مفهوم يختلف باختلاف الأنظار القانونية. القانون الذي يرى أن منافع أنه لا يجوز الانتفاع والتداول أو الاستعمال للكلب والخنزير، إذن من زاوية نظر هذا القانون لا منفعة نوعية ولا رغبة نوعية في مثل هذا الشيء، إذن فلا يكون مالا. فمفهوم المال مفهوم إضافي نسبي يختلف في باختلاف الأنظار القانونية. النظر القانوني الذي يرى أن هذا الشيء يجوز ويباح الاستعمال هو الانتفاع به، إذن فتوجد رغبة ومنفعة في هذا فيكون مالا، إذ لا يراد بالمالية إلا المرغوبية العامة والنوعية، والمفروض من زاوية نظر هذا القانون يجوز الاستعمال والاستفادة من هذا المال، منفعته محللة فتكون مالا. وأما إذا كان من زاوية نظر القانون هذه الرغبة النوعية غير موجودة ولو من جهة التحريم القانوني، القانون حرم هذا الاستعمال، إذن فلا يكون هذا مالا، لا يتصف بالمالية فضلا عن الملكية، لا يكون مالا فضلا عن الملكية، إذا قلنا أن الملكية أيضا أخف من المالية لا أنها عموم من واجب من المالية، فلا تكون مالا، ولهذا أيضا لا يكون له ضمان. فمثلا إذا قام شخص بفعل محرم من قبيل الغناء أو من قبيل كتابة الكفر مثلا لإنسان آخر، هذا لا يكون عمله مضمونا على ذاك الإنسان، لا يمكن أن يطالبه بأجرة المثل حتى لو كان بأمره. لماذا؟ لأنه لا مالية لهذا العمل بعد أن كانت منفعته محرمة، كان عملا محرما، إذ مع التحريم لا يكون له منفعة، ومع عدم المنفعة لا يكون هناك رغبة نوعية أو مالية من زاوية نظر العرف المؤمن بهذا القانون والملتزم بهذا القانون، فلا يكون مالا. فإذا لم يكن مالا فلا يكون مشمولا لعمومات من أتلف مال الغير، فهو له ضامن، إذ موضوعه المال، وقد فرضنا أن المال أمر يختلف باختلاف الأنظار القانونية. وكذلك يكون العقد عليه باطلا، فإنه يشترط في صحة العقد أن يكون المعوض مالا، العوضان لابد أن يكون مالين، مبادلة مال بمال. هذا أيضا وجه ثالث. هذا الوجه الذي يشترك مع الوجه السابق بناء على التفسير الأخير، فإنه هناك يقال، هنا يقال المالية لا تصدق، هناك يقال الملكية لا تجعل، والمملوكية لا تجعل، لأنه لغو مع عدم المنفعة المحللة لا يجعل العقلاء ولا الشارع حينئذ الملكية، لأن جعل الملكية من أجل الانتهاء إلى الانتفاع والاستفادة من العين، فإذا لم تكن هناك منفعة مباحة ومحللة يكون جعل الملكية لغوا. هذان يشتركان حينئذ في هذه الناحية، هذا يقول المالية ليست موجودة، هناك يقال الملكية ليست مجعولة عقلائيا للغوية. هذان الوجهان لو سلم مبناهما، بأن سلمنا أن الميزان في المالية والمرغوبية الشرعية أو وجود المنفعة المحللة شرعان، يعني قلنا بأن المال من المفاهيم التي يختلف مصداقها باختلاف الأنظار القانونية، فالنظر القانوني الذي يحرم الانتفاع بشيء لا يكون صادقا في هذا النظر القانوني أن هذا مالون، يعني جعلنا المال والمالية أمرا وضعيا أو كالوضعي يختلف باختلاف الأنظار القانونية. أو الملكية مثلا، قلنا أن الملكية لغو جعلها، لو سلمنا الأصلان الموضوعية الأصلين الموضوعيين لهذين الوجهين فهذا لا ينتج ما هو المطلوب في المقام، فإن المطلوب في المقام أن يقال أن دفع الأجرة في قبال العمل المحرم أو في قبال العين انتفاع بالعين انتفاعا محرما كإحراز الدكان لبيع الخمر، هذا الإيجار يكون باطلا. عدم المالية أو عدم المملوكية غاية ما يؤدي أن يؤدي إلى أن يكون هذا الإيجار لا يؤدي إلى بطلان المعاوضة، المعاوضة تكون صحيحة غاية الأمر، إما تكون معاوضة لو قلنا أن المالية والملكية ليست شرطا، كما قلنا أن الملكية ليست شرطا، فلو أنكرنا شرطية المالية
في المعاوضات، دفع مال بإزاء رفع اليد عن شيء ولو لم يكن مالا للآخر، سواء كان هذا الشيء عينا كما في البيع أو كان منفعة حالة كما في الإيجار. إذا فسرنا المعاوضة، إذا لم نأخذ المالية كما لم نأخذ الملكية مملوكية شرطا في صدق العقد، صدق البيع وفي صدق العقد والإيجار، فواضح أن المعاوضة هنا صحيحة لأن المالية ليست شرطا. وإذا قلنا أن المالية بل الملكية والمملوكية شرط، فهذا غايته بطلان العقد بعنوان كونه عقدان أو كونه بيعان إيجاران. أما دفع المال بإزاء رفع اليد عن هذا الذي ليس بمال، هذا جائز، ولهذا في باب ما لا مالية له في البيع يقال أنه إذا قلنا بأن المالية في المبيع شرط، يمكن لمن يريد أن يبيع الخرفسانة مثلا التي لا مالية له للطرف المقابل، يأخذ المال لا بإزاء الخرفسانة التي ليست مالا، بل يأخذ المال بإزاء رفع اليد عن هذا الذي لا مالية له، ويمكنه أن يأخذ المال بإزاء رفع يده عما لا مالية له ويكون تحت يده ولو من باب الاختصاص به، حق الاختصاص، فهو لا يرفع يده عن هذا الذي ليس مالا، والذي يكون تحت يده لا يرفع اليد عنه إلا بأن يبذل بإزائه المال ولو بنحو التمليك، أن يملك هذا المال في قبال رفع اليد، في قبال إسقاط حق الاختصاص بما لا مال له، لا مالية له أو لا ملكية له، ويكون صحيحا دفع المال بإزاء رفع اليد عن حق الاختصاص بما لا مالية له ويكون تحت يده لا يكون باطلا ولا يكون حراما. نعم عنوان البيع لا يصدق، عنوان المعاوضة لا تصدق، قد يصدق عنوان آخر، عنوان دفع المال من قبيل ما يقال في باب الحقوق غير القابلة للبيع، يقال يأخذ المال في قبال إسقاط الحق، يأخذ المال في قبال إسقاط حق الخيار، في قبال إسقاط حق الشفعة. وأما بيع حق الشفعة لا يجوز، لأن البيع مبيع لابد أن يكون مالا والحق ليس مالا، فعدم المالية لا يوجب بطلان أخذ المال في قباله، يوجب أن لا يصح أخذ المال بعنوان البيع، البيعية لا تصدق، لكن أخذ المال في قبال رفع اليد عنه لماذا يكون حراما؟ لا يكون حراما. بينما نحن هنا نريد أن نثبت أن أخذ المال هنا في قبال رفع اليد عن هذا الشيء يكون حراما. تحت يده، ولهذا لا يحرم تكليفا أن إنسان يذهب ويجبره بأخذه من، لو أجبره على الأخذ من كان عملا محرما، لا إشكال أنه هذا محرما، هذا حقه، منعه عن هذا الشيء الذي تحت يده لا يجوز. هناك يقال مثلا الكوز في المكاسب قرأتم، إذا انكسر الكوز قب لا مالية لفتات الكوز، لكن لا يجوز أن يؤخذ هذا من صاحبه، من كان مالكا للكوز إذا هو لم يرفع يده عن بقايا الكوز المنكسر الذي لا مالية له لا يجوز أخذه من تكلفة، حرام أخذه منه لأنه له حق الاختصاص به. حينئذ هذا لا يثبت هذا الوجه لو تمت مبانيه لا يثبت حرمة أخذ المال بهذا العنوان لا بعنوان الإيجار. إذن فهذا الوجه أيضا لا يثبت المدعى حتى لو قبلنا وسلمنا مبناه. الوجه الرابع من الوجوه ما ذكره المحقق الإصفهاني وتابعه عليه بعض الأعلام، من أن الأمر بالوفاء الذي هو دليل الصحة بالعقود لا يمكن أن يشمل المنفعة المحرمة، إذ المنفعة المحرمة بحسب الفرد، المنفعة المحرمة يحرم تسليمها وإيجادها في الخارج كبيع الخمر أو مثلا كتابة الكفر ونحو ذلك أو الغناء، فإذا كان محرما هذا الفعل إذن أوفوا بالعقود لا يمكن أن يشمله، لأن أوفوا بالعقود أمر، والأمر مع الحرمة لا يجتمعان. المدلول المطابق لأوفوا بالعقود إنما هو إيجاب الوفاء، والوفاء هنا لأنه محرم يستحيل أن يكون واجبا، فإذا لم يكن يمكن أن يكون واجبا فلا يكون مشمولا لأوفوا بالعقود، فإذا لم يكن مشمولا لأوفوا بالعقود فلا يثبت لازمه، لأن الصحة لازم وجوب الوفاء. الصحة إنما استفيد من أوفوا بالعقود من باب الملازمة بينها وبين وجوب الوفاء، فإذا لم يثبت الملزوم في مورد لا يثبت اللازم له، والملزوم وهو وجوب الوفاء مع الحرمة لا يجتمعان، لأنهما حكمان تكليفيان متقابلان متضادان، وجوب الحرمة لا يجتمعان. إذن فلا يمكن إثبات الملزوم، لأن بعد سقوط الدلالة المطابقية تكون الدلالة الالتزامية أيضا ساقطة عن الحجية كما قرأتم ذلك مفصلا في البحث الأصولي. هذا أيضا وجه ذكروه في المقام، هذا الوجه مضافا إلى ابتنائه على التبعية بين الدلالتين الالتزامية والمطابقية في الحجية غير تام في نفسه، وذلك أولا لأن أدلة الصحة ليست منحصرة في أوفوا بالعقود، هناك أدلة على صحة المعاملات والمعاوضات والتجارات لا بلسان الأمر والوجوب لكي يقال هذا لا يجتمع مع الحرمة، بل ابتداء بلسان الصحة من قبيل أحل الله البيع، أو من قبيل تجارة عن تراب، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراب الدال على أنه يصح. قلنا أن جواز الأكل أو الحلية في أحل الله البيع، أو جواز الأكل بالتجارة عن تراب جواز وحلية وضعية لا تكليفية، وهي تجتمع مع الحرمة التكليفية. إذن فيمكننا أن نتمسك بمثل آية التجارة عن تراب في المقام في باب الإجارة، وفي مثل البيع بأحل الله البيع إذا كانت المنفعة محرمة، هذا أولا. وثانيا أن الأمر بالوفاء في الآية حتى أوفوا بالعقود يمكن التمسك به، لما تقدم في الأبحاث العامة من أن أوفوا بالعقود أم مدلوله المطابقي ليس أمرا تكليفيا، هذا الأمر ليس أمرا تكليفيا، هذا أمر إرشادي، أوفوا بالعقود إرشاد إلى صحة المعاملة ولزومها، وليس أمرا تكليفيا بالوفاء. هذا التفسير هو المتعين وهو المختار هناك في دليل أوفوا بالعقود أيضا، فهو كأنه قال كل عقد وتعهد يقوم به الطرفان نافذ لازم، أوفوا بالعقود كأنه قال لازم، قاتلان تارة يقول لازم وأخرى يقول أوف في بعهدك، في بعهدك يعني العهد لازم والعقد لازم، اللزوم والصحة اللذان كلاهما حكمان وضعيان ليس شيء منهما حكما تكليفيا، هما المدلول المطابق ابتداء لأوفوا بالعقود، فليست استفادة الصحة أو اللزوم يعني الحكم الوضعي مدلولا التزاميا لمدلول مطابقي هو الوجوب التكليفي للوفاء، لكي يقال الوجوب التكليفي لا يشمل موارد الحرمة التكليفية، فلا يكون حينئذ المدلول المطابقي حجة لكي تكون الدلالة الالتزامية حجة والمدلول الالتزامي حجة. إذن فحتى الأمر بالوفاء في أوفوا بالعقود بناء على ما هو الصحيح من أنه أمر إرشادي، مقصود من الإرشادي يعني إرشاد الحكم الوضعي لا إرشادي بمعنى ليس مولويا، أمر مولوي لكن مولوي إرشادي ليس مولويا تكليفيا، بناء على أن أوفوا بالعقود إرشادي للحكم الوضعي باللزوم والصحة، إذن لا موضوع لهذا الوجه الرابع أيضا. هذا ثانيا. وثالثا لو سلمنا أن أوفوا بالعقود مدلول تكليفي، مدلوله المطابقي أمر تكليفي، فهذا حينئذ قد يتم في الإجارة على الأعمال، لكن حيث أن الوفاء بالعمل المملك بالإيجار يعني تحقيقه خارجا، وتحقيقه يكون محرما لأنه غناء مثلا، كتابة للكفر، فأوفو لا يمكن أن يشمله لأنه يلزم اجتماع الوجوب والحرمة في شيء واحد. لكن في باب الإيجار على الأعيان هذا الكلام لا يرد حينئذ، إذ في باب الإيجار للأعيان سوف يكون المملك قابلية العين للانتفاع كما قلنا فيما سبق، قابلية العين للانتفاع هي التي يملكها المُوجر، ومن حيثيات العين فيملكها المُوجر بالتبع ويستطيع أن يملكها للمستأجر بعقد الإيجار. والوفاء بتسليم هذه القابلية ليس محرما، إذ معنى تسليم هذه القابلية جعل العين بيد الغير، جعل العين بيد الغير ليس حراما. إذن فالمالك المُوجر يمكنه أن يفي بعقده، لأن عقده تمليك القابلية الخاصة الموجودة في العين للغير، والوفاء به يعني تسليم هذه العين إليه. والتسليم لو لم يفعل ذاك الفعل المحرم فيه هذا التسليم ليس حراما، جائز. إذن فأوفوا بالعقود هنا يمكن أن يشمل المُوجر، نعم على المستأجر أن لا ينتفع الانتفاع المحرم، يحرم عليه أن ينتفع انتفاع المحرم، فقد قلنا أن انتفاع المستأجر لا ربط له، لا ربط له بما هو متعلق العقد، ولا ربط له أيضا بالوفاء بالعقد، فإن الوفاء من قبل المُوجر المالك للمال والمالك للحيثية، حيثية القابلية، أن يسلم العين، هذا الوفاء بالعين ليس بأكثر من ذلك، أن يسلم هذا العين للطرف المقابل. أما ذاك ينتفع به أو لا ينتفع ذاك غير مربوط بالوفاء حينئذ، المالك وفى. إذن فأوفوا بالعقود شموله لموارد الإيجار على الأعيان لا يلزم منه اجتماع الأمر والنهي، لأن ما هو مملوك ليس فعلا بل قابلية، والوفاء بدفع هذه القابلية ليس محرما، الوفاء به عبارة عن تسليم العين بيد المستأجر، ولهذا لو سلم العين بيد المستأجر والمستأجر لم يبع فيه الخام، باع فيه خل مثلا، إذن لم يكن هنا بحسب الحقيقة ارتكاب حرام لا على المستأجر ولا على المُوجر. إذن فأوفوا بالعقود بهذا الاعتبار أيضا لا يكون تامنا. هذا الإشكال الذي ذكر هناك على وجه المرزا قدس سره، هذا الإشكال الثالث الذي هناك سجل على المرزا يتسجل على هذا الوجه الرابع الذي جعل بديلا عن الوجه الذي ذكره المرزا قدس سره، لكن الإشكال على هذا واردون لا على المرزا بعد توجيه كلام المرزا، لذلك التوجيه الذي تقدم.